بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول: زيد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود، فقال لي: يا زيد تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمنهم على كتابي. قبل أخذ الإسلام أن نستمر في سرد هذا الحديث، نحاول بعون الله تعالى ربطه بالأحاديث والأحداث السابقة. نحن لا نزال الآن في السنة الرابعة من الهجرة بالنسبة للسيرة النبوية الشريفة. في هذه السنة الرابعة تحدثنا فيها عن أحداث غزوة بني النضير، وآخر شيء تحدثنا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها في السنة الرابعة. وحدث آخر حدث في السنة الرابعة هو هذا الحدث، حدث آخر حدث في السنة الرابعة للهجرة هو هذا الحدث، كما يقول الواقدي وغيره من أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى زيد بن ثابت الصحابي الجليل زيد بن ثابت، وماذا طلب منه؟ يقول له: يا زيد تعلم لي كتاب يهود. يقول له: يا زيد تعلم لي لغة اليهود، لغة كتاب يعني اللغة، لغة اليهود. لماذا طلب هذا النبي عليه الصلاة والسلام من زيد؟ بينه في نفس الحديث، قال: فإني والله ما أمنهم على كتابي، فإني والله ما أمنهم على كتابي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرض زيدا على أن يتعلم لغة اليهود، بيقول: لأني أنا لما بدي أكتب لليهود كتاب وخاطبهم به بدي أستعين واحد من اليهود حتى يترجم لهم كتابي، وإذا جاءني كتاب منهم أيضا بدي بلغتهم بدي أستعين واحد من اليهود حتى يترجم لي معنى كتابهم، وأنا ما آمن اليهود على أن يحرفوا الكتاب، فاليهود الذين حرفوا كتاب الله ما بعيد عنهم يحرفوا كتابي إلى اليهود أو كتاب اليهود إلي، فمن يوثق منهم؟ الجماعة محرفين. لذلك الله يرضى عليك أنت تعلم لي لغة اليهود، أنا أثق فيك بدينك، تعلم لي لغة اليهود. قال: فوالله فإني والله ما أمنهم على كتابي يقول زيد رضي الله عنه: فتعلمت له كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذفته. يقول: فتعلمت له كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذفته، وكنت أقرأ له كتابهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب، أو كما ورد في الحديث. ماذا يقول زيد في الجملة الأخيرة من الحديث؟ انتهى الحديث. يقول زيد: لما أمرني بهالأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتاع لغة اليهود رحت أتعلمها. ما اللغة اللي تعلمها زيد؟ كثير ظنوا أن اللغة العبرية، ما كانت العبرية. ورد في رواية عند الإمام أحمد والحاكم رحمة الله عليهم أنه تعلم اللغة السريانية. السريانية، طيب نحن بنعرف أن اليهود بيحكوا عبري، ليش لا يتعلم السرياني؟ العلماء قالوا الظاهر أنه عندهم كان لغة، اللغة يكتبون بها لغة الكتابة ولغة الخطاب، فهذه غير تلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره يتعلم لغة الكتابة اللي يكتبون بها وهي السريانية. أما العبرية لغة الخطاب، شفتم خطابهم دمهم الكتاب اللي يكتبوا إليه أو يكتب إليهم من يترجمه له، يكون مأمونا موثوقا به. يقول زيد: فتعلمت له كتابهم، أي لغة السريانية. بكم تعلمها؟ يقول: ما مر علي أسبوعين حتى صرت حاذق بها. قال: حتى حذقته، ما بس صرت بحكي أو بحكي اللغة وبكتبها، صرت شاطر فيها. حاذقا به يعني شاطر كثير، ما يقولوا عنه مثل بلبل، صار بالسرياني. قال: ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، يعني صرت حاذقا ماهرا به. وكنت بعد ما تعلمه، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا تعلمت اللغة السريانية. يقول: فكنت أقرأ له كتابهم إذا كتبوا إليه. فأي كتاب يأتي من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستدعيني فأنا أقرأه، أي أترجمه له. وإذا هو بعد كتاب، وكنت أجيب عنه إذا كتب، أي إذا النبي كتب أيضا كتاب إليهم كنت أنا اللي أترجمه لليهود. بس هنا كتب العلماء طبعا، قالوا أراد أن يكتب، لأن النبي ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام، كان أميا لا يكتب ولا يقرأ. بس إنه المراد قال إذا أراد أن يكتب كتابا، قالوا: يا زيد اكتب كيت وكيت وكيت. فكان زيد هو اللي يكتب لليهود بلغة السريانية. هذا الحديث يأخذ الإسلام في سؤال يطرح فيه: ليش النبي عليه الصلاة والسلام اختار زيد بن ثابت من بين كل الصحابة لتعلم اللغة السريانية؟ حتى نفهم هذا الجواب أرجع إلى حديث رواه أيضا الإمام أحمد، وهذا الحديث هو اللي الشيخ الأرناؤوط رحمة الله عليه حسنه. ماذا يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 11 سنة. يقول النبي لما قدم المدينة مهاجرا كان عمري 11 سنة. يقول: فأتي بي إليه فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غلام من بني النجار قرأ مما أنزل عليك 17 سورة. يقول زيد رضي الله عنه، يقول لما هاجر النبي إلى المدينة، وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كان عمري 11 سنة، فأهلي كانوا مبسوطين فيني كثير، لأن كان يحفظ القرآن. كيف كان يحفظ القرآن مع أنه النبي ما كان بالمدينة عليه الصلاة والسلام؟ كان الصحابي اللي هاجروا من مكة إلى المدينة شو كان عندهم من محفوظات القرآن الكريم؟ فكان زيد يتلقاها منهم ويحفظها، وصغير من 11 سنة، هو صغير، فحفظ من القرآن 17 سورة. فأهله كانوا كثير مبسوطين فيه، فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أهله جابوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: هذا الغلام غلامنا من الأنصار من بني النجار، ما به؟ قال: حفظ من القرآن 17 سورة. من قليلة، خاصة أنه ما في كتاب يقرأ منه، عمين أول من الناس عن الناس. فأمره النبي أن يقرأ عليه، يقرأ لنسمع. ويقول: فقرأت عليه فأعجبه ذلك، عجب حفظي وقراءتي. لذلك هذا كان من 11 سنة وأول الهجرة، بالسنة الرابعة للهجرة كان عمره 14 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى من يترجم له اللغة السريانية، فتذكروا قال له تعال أنت شاطر وذكي تحفظ منيح، تعلم لي اللغة السريانية. لذلك بيقول لك أنا بأسبوعين كنت منتهي منها وشاطر فيها. طبعا في بركة أنه أمر النبي له عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا يلعب دور إلى جانب حفظه وقوة ذاكرته، يلعب دور أنه مستجيب ومتبع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، أذكر منه فائدة أو فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، العلماء ذكروا بأن الوظائف اللي فيها أسرار الدولة الإسلامية ما يصح يطلع عليها إلا المأمونون اللي عندهم أمانة من المسلمين، مأمونون من المسلمين. لذلك مثل الترجمان اللي يترجم بين الخليفة أو بين الحاكم المسلم وبين الآخرين من غير مسلمين، هذا الترجمان لازم يكون مأمونا من المسلم، بس مسلم عادي، مسلم أمين، لأنه والعياذ بالله يعني أي خطأ بالترجمة قد إذا كان هذا الرجل غير ثقة وحرف الكلام ممكن يعمل حرب. الأمير بيكون عم بيقول فلان بدنا نصلحكم بده يحاربكم فبيخرب الدنيا، لازم يكون أمينا مسلما أمينا. لذلك في قصة رواه البيهقي رحمة الله عليه في السنن أن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وفد أبو موسى الأشعري صحابي الجليل رضي الله عنه إلى المدينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان معه كاتب، كان عنده رجل يكتب له الكتابات والرسائل. فعمر لما اطلع على الخط وعلى كتاب هذا الكاتب أعجب به، يعني شو هالخط، شو هالترتيب، شو هالتنسيق، شو هالجمال. فقال له أبو موسى مين عمل هالكتاب؟ قال له فلان كاتب عندي. قال له طيب خليه يفوت على الجامع، كان لقاء المسجد، خليه يفوت بدي يقرأ لي كتابا، اسمع كمان كيف لهجته كيف قراءته. فقال له والله ما بيستطيع. قال له موسى، أبو موسى يقول لي عمر ما بيقدر يفوت على الجامع. قال له لا جنوب. قال له من جنوب؟ قال له نصراني. فنهره عمر رضي الله عنه وقال له أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك؟ لما لقيت مسلم يعني يكتب تبقى نصراني ما بنعرف صدقه وأمانته ممكن يحرف. أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك؟ فما رضي عمر رضي الله عنه، قال له بدك تجيب مسلم يكتب لك يكون أمين، لأن هذه أسرار الدولة ممكن يطلع عليها ويخبر بها الأعداء. هذه الفائدة الأولى من الحديث. الفائدة الثانية أخذ الإسلام أنه النبي عليه الصلاة والسلام حض المسلمين أنه تعلموا لغات غير اللغة العربية، غير اللغة العربية، أول شيء من أجل خدمة الإسلام ونصر قضاياه مثل الترجمة وغيرها، والأمر الثاني من أجل تبليغ الناس الإسلام. يعني القرآن يا أخي الإسلام هذه الرسالة جاءت لكل العالمين. تبقى أنت بدك تروح تبلغ مثلا الأجانب الإسلام، تروح تعلموا عربي حتى بلغهم، لما تعلم عربي وما قادرين يتعلم عربي، قالوا خلص مرفوع عنكم القلم ومرفوع عنكم التبليغ. لا، بدك أنت تتعلم اللغة حتى تبلغهم الرسالة. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما انطلقوا في البلاد يفتحون البلاد في أيامهم كان معهم مترجمين، كان الناس يترجمون اللغة العربية للناس حتى يبلغوهم هذا الدين. فهذا العلم من العلوم اللي حس عليها الإسلام، ما بس حس على علم اللغات، أي علم يا إخوة الإسلام فيه فائدة للناس في الدنيا الإسلام حث على طلب هذا العلم. للأسف بعض المسلمين يظنون أن الإسلام ما حبذ إلا العلم الشرعي، التفسير والحديث والفقه وكذا، أما الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والفلك بلاك هيدي علوم الدنيا، ونحن شفنا بالدنيا بدنا الآخرة. هذا يا أخي الإسلام بسبب جهلهم بالدين، هذا بسبب الجهل بالدين. الإسلام ما بس حث على هذه العلوم اللي الناس تحتاجوها، العلوم النافعة، الطب والهندسة والرياضيات والفلك كذا، ما بس حث عليها أي حرض عليها، حتى ذكر أهل العلم أنها فرض على الأمة، سموه فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ أي إذا قام به بعض المسلمين وكفوا الأمة فسقط الإثم والذنب عن كل الأمة. أما إذا ما كان بالمسلمين كفاية من هذا العلم فكل الأمة آثمة. شوف جعلوه فرض كفاية. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول: وأما ما ليس علما شرعيا، وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية. هذا نص الإمام النووي رحمة الله عليه. فرض كفاية على الأمة، لازم الأمة فيها من يكفيها من المسلمين في الطب والحساب كذا وكذا، إذا ما في كل الأمة آثمة. لذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه في زمانه كان يشكو من ندرة الأطباء المسلمين ومن وفرة أطباء اليهود والنصارى. بده كان مريض رضي الله عنه الشافعي، أحيانا مضطر يحتاج لطبيب نصراني أو يهودي والمسلمين. لذلك يقول كلمة مشهورة رضي الله عنه الشافعي، يقول عن المسلمين: ضيعوا ثلث العلم، يقصد علم الطب، ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. هذا زمن مين؟ الشافعي. بس بعد الشافعي بسنين قليلة، الشافعي رحمه الله كان بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد واللي قبله المهدي، بس بعد عصر الشافعي بعصر المأمون، يعني هو مات يمكن بأول عصر المأمون الشافعي، بعصر الخليفة العباسي المأمون كام سنة يعني، انطلقت النهضة الإسلامية العلمية الإسلام انطلقت، اللي فتح الباب الخليفة المأمون. خليفة المأمون كان مغرما بالعلوم، فصار يقول للمسلمين اللي بيتعلم لغة اليونان، كانت اللغة العلمية بوقت اليونانية، وبيترجم لي كتبهم بعطيه على كل وزن، كل وزن كتاب مترجم وزنه ذهب. والمسلمين بلشوا يتعلموا لغة ويترجموا، بيقعد كل اليوم بالبيت وعم يحمل ذهب، يحمل ذهب، يعبي ذهب، يعبي ذهب. فاستطاع المسلمون نقل العلوم اليونانية اللي كان هي أساس العلم في أوروبا إلى اللغة العربية، وما استفادوا منها فقط استفادة يعني مقلد أعمى، إنما نقحوها، وجدوا فيها أخطاء كثيرة، نقحوها صححوها وزادوا عليها وطوروها. فهنا من عهد المأمون بلشت ما نسميه النهضة الإسلامية، فبرعت في العالم في علوم الدنيا كالطب والهندسة والفلك والرياضيات والعلم البصريات، برعت أسماء المسلمين، برعت أسماء المسلمين. صرت تسمع في الطب ابن سينا وابن النفيس وأبو بكر الرازي، وتسمع في الرياضيات الإمام الخوارزمي، وتسمع في علم الاجتماع ابن خلدون وابن رشد، وتسمع في الفلك الإمام البيروني. فصارت الأسماء اللامعة في العلوم الدنيوية للمسلمين. بس طبعا المسلمون هؤلاء ما بس كانوا علوم دنيا وما فهمان دينه، كثير من هؤلاء كان يحفظ علوم الدنيا وعلوم الدين، مثل ابن رشد كان عنده فلسفة وكان يحفظ من القرآن والحديث والسنة والفقه والنحو، ونفس الشيء للرازي، ونفس الشيء ابن النفيس وغيرهم، كانوا علماء دنيا وعلماء دين. ودل هذا النهضة الإسلامية موجودة ياخذ الإسلام لدرجة أن القرون الوسطى في أوروبا، كانت أوروبا بالقرون الوسطى سنة 1500 هجرية ميلادية كانوا يعيشون في ظلام، كانوا محكومين من قبل الكنيسة، والكنيسة كانت بتقلهم هذا العلم مثل ما نحن اليوم نقول هالعلم الدنيوي كله كفر وضلال، ممنوع حدا يتعلمه. فكان إذا بلش يدرس فلك ولا جغرافيا وكذا كان يقتلوه. فكان الأوروبيون اللي بدون يتثقفوا يروحوا على المسلمين، على جماعات المسلمين في الأندلس، في الشام، في بغداد يتثقفوا. استمر ريادة العلوم بأيدي المسلمين إلى عهد سنة 1800 ميلادية تقريبا. هم بلشت النهضة، الثورة الفرنسية، وبلشت النهضة الأوروبية. والنهضة الأوروبية العلمية بنيت على علوم المسلمين، ما أخذوه من الشرق بعد الحروب الصليبية ومن الأندلس، من العلوم والكتب اللي أخذوها لما احتلوا بلادنا، أخذوا كتبنا. فكانت النهضة العلمية في أوروبا مبنية على علوم المسلمين الأوائل. للأسف أن تقدموا تراخى المسلمون، خاصة في عهد الدولة العثمانية صار في تراخي بالعلوم الدنيوية. المهم سقطت الخلافة العثمانية، كان من أسباب سقوط هذا التراخي في العلوم الدنيوية. المهم لما سقطت واحتل الفرنسيون والإنجليز بلادنا، أول شيء فعلوا ماذا فعلوا؟ شوف مكر هؤلاء. أول شيء فعلوا فصلوا المدارس الدنيوية عن المدارس الدينية. بالأول بأيام السلف وبأيام النهضة الإسلامية كان بنفس المدرسة يدرس علوم الدين وعلوم الدنيا، نفس المدرسة، نفس الجامعة، نفس الكلية. فبيطلع الإنسان عالم في الدين والدنيا. الإنجليز والفرنسيين أول شيء عملوه فصلوه، هذه مدارس دنيوية ما فيها دين، ما يتعلم فيها الدين، واللي يتعلم دين بيروح على الكليات، على الكليات اللي بيبنون له إياها التجار وغيرهم بيتعلم دينه. ففصلوا العلوم الدنيوية عن العلوم الدينية. شو سبب هذا الفصل؟ أمره الأمر الأول، حتى يتثقف في علوم الدنيا بيخرج جيل مثقف في علوم الدنيا من طب وهندسة وكذا وكذا، ما بيكون بيعرف دينه. علوم بالمدارس ما في دين، تعليم دين. فبيطلع الإنسان مثقف رياضيات وكذا، طبيب، مهندس، كذا كذا، دكتور، ما بيعرف دينه. هذا السبب الأول. السبب الثاني، حتى يبينوا للأجيال المسلمة يوهموهم أنه شفتوا نحن الآن صرتوا مثقفين ومتعلمين، هذا لأنه أنتم بعدتوا عن الدين، ما علمناكم الدين صرتوا مثقفين. معناته سبب تخلفكم الأول كان هو الدين الإسلامي، مثل ما كان تخلف سبب تخلف أوروبا الكنيسة الدين المسيحي، أنتم سبب تخلفكم الدين الإسلامي. فخرج والعياذ بالله جيل من المسلمين مثقفين دكاترة مهندسين بيكرهوا الدين، بيعتقدوا أن الدين سبب تخلف العرب. فهذا المكر الإنجليز والفرنسيين. فطلع عنا بعد فترة من المدارس، هي مدارس دنيوية وهي مدارس دينية، طلع عنا طبقتين. طبقة مثقفة بالدنيا، أطباء، مهندسين، دكاترة، كذا كذا، بس ما عندهم دين، أو كثير منهم حرب على الدين، بيكره الدين، بيعتبر الدين تزمت وانغلاق، وهو اللي هو عليه هو الانفتاح والتحرر. ومقابلهم طلعت طبقة طلاب الشريعة، للأسف بالمعاهد الشرعية ما درسوا علوم الدنيا مثل ما كان السلف يفعلون، ما درسوا، بل صار عندهم زهد في علم الدنيا، بيعتبروها هذه من أمور الدنيا، اللي الرسول ما حب الدنيا، حب أمور الآخرة بجهلهم. فطلعت طبقة ثانية من طلاب الشريعة ما عندهم شيء من علوم الدنيا. طيب شو نتج عن هذه الطبقتين؟ طيب يا أهل الإسلام، هذا اليوم نعيش إثارة، ونحن اليوم لما نبعيد هالشيء اللي كله 100 سنة صارت، شو نتج؟ نتج أمر خطير. صار المثقفون من أطباء وكذا وكذا اللي بإيدهم، اللي بعيدين عن الدين، صار بيدهم السلطة والمال والثروة. اللي درسوا بالخارج ودرسوا بالجامعات الدنيوية صاروا أطباء، صار بإيدهم المال، ودخلوا بالسياسة، وعندهم المصانع والمتاجر والمزارع، بس هول ما عندهم دين إلا من رحم الله منهم. وأيضا خرج أيضا ناس دارسة الشريعة وعلماء بالشريعة، بس فقراء ما عندهم شيء من الدنيا. فقراء، بيطلع شيخ بقول لك وين بدي روح؟ خلصت شر الجمع ما عنده شيء. فشو صار؟ صار هؤلاء المشايخ اللي ما عندهم شيء من الدنيا صاروا يركنون إلى السياسيين ويذهبون إليهم حتى يرتزقوا. لكن الشيخ طويل عريض بس ما في شيء، شو وظيفة 100 دولار مش شرط، يروح عند السياسيين بتزلموا عن مين؟ السياسيين. إلا من رحم الله. يعني بعرف وقت يعني كان طالب يدرس الشريعة بلبنان بطرابلس يعني، لكن إسه ما خلص امبارحة خلص، تاني يوم شفته عند أحد السياسيين عم يسجل اسمه عميد دولار بالشهر. قال له يا فلان وين كنت عند فلان؟ ولا أنا كنت منشان يعني مساعدة 100 دولار بالشهر. لكن له محلك ما حلك امبارح خلصت شريعة، ما حلك ترتزق بالماء بالعلم. لذلك يا إخوة الإسلام هذا أدى إلى أمر خطير في حياة المسلمين. لما طلعت طلاب الشريعة ما عندهم مال ركنوا إلى السياسيين، تعرف هذا إلى ماذا أدى؟ صار أدى بدون ما يشعر، حتى يمكن المشايخ بدون ما يشعروا، طلاب الشريعة بدون ما يشعروا، صار يوافقون السياسي في هواه خوف انقطاع الرزق أو انقطاع الوظيفة، صار يوافق السياسي في هواه. تقول لي يعني قد يكون هذا فيه تجني، لك شوف الواقع، شوف الواقع، ما عم نحكي بس عن لبنان، عن عموم الوظائف الدينية إفتاء قضاء وظائف أخرى، لما صرت بإيد السياسيين صار اضطر المشايخ حتى خلص علم شرع جدا يعمل يروح يساير السياسيين من أجل يرتزق يصير عنده وظيفة عنده معاش. هذا أدى إلى أنه صار كثير، طبعا إلا من رحم الله، كثير المشايخ يمشون في هوى السياسيين بدون ما يشعروا. وبعطيكم الأدلة، أعطيكم الأدلة. لما قامت الثورة السورية أول ما قامت كان هوى الحكام مع الثورة، كان أصدقاء الثورة السورية كان في 100 دولة صديقة، 104، فكان حكام العرب كانوا مع الثورة، فكنت تسمع المشايخ يصدحون المنابر بالفضائيات بظلم بشار والنصيرية والعلوي وأعداء الدين والطواغيت ونصرة الثورة السورية، كل المشايخ عم يحكوا بالنصرة. لما انقلب مزاج الحاكم صار الحكام مع الأسد ضد الثورة، ما عدنا نسمع الأصوات، والمشايخ كانوا يقع الفضائية ضد الأسد ضد النظام الطاغوتي النظام الكذا الدكتاتوري مع حقوق الشعب السوري، وين ما عدنا نسمع حدا عم يحكي إلا من رحم الله. بالعكس صرنا نسمع أصوات من المشايخ خاصة عنا بلبنان إنه بينوا إنه هن كانوا حكماء، إنه ما في إلا فلان الله يهديه كان يحكي كثير، بس نحن لله الحمد كان عنا عقل وروية وكان عنا حكمة. هي حكمة ولا هي السياسي غير مزاجه وأنت تبعت هو السياسي؟ مشكلة الشيطان يزين لهم، ما بقى يميز الإنسان، ياخو انتبهوا، ما بقى يميز بأن هو ماشي بهوى السياسي ولا بظن حكمة. الشيطان يقول أنت على حكمة كنت واعي. هذا مثل. مثل ثاني، شوف لما كان هوى حكام الخليج كان هواهم بالتدين، كان الملك يطلع ملك السعودية وغيره يحكي بالكتاب والسنة وكذا، تلاقي المشايخ ما شاء الله على الفضائيات من المنابر، إذا خالفت هيك بجزئية بينزلوا آلاف الكتب تضليل جزئية. لما تغير هوى الحاكم من التدين إلى الطرب والرأس والفأش ما عدنا نسمع المشايخ. طبعا دائما إلا من رحم الله، رأينا كثير مشايخنا صاروا بالسجون الله تعالى يحفظهم، بس عم نحكي الأكثر، دائما عم نحكي على الأكثر مش على الكل. وين دروسكم فضائياتكم وأشرطتكم تسجيلاتكم؟ إننا نسمع شيء ألف شيخ يحكي لا ما نسمع هذا. وين إنكر المنكر؟ كان بعض الناس ينكر المنكر، آلاف الكتب تكتب ضده. طيب الآن أين الكتب؟ أين النشرات؟ أين الفضائيات؟ أين الدروس ضد هؤلاء الحكام اللي عم بيبيعوا كل شيء، الفسق والفجور وإباحة أموال المسلمين للكفار؟ وين؟ صرنا عم نسمع أنه الحكمة والتروي وكذا، مثل ما نحن جماعتنا حكمة وتروي. نفس الشيء مثل ثالث في مصر، لما كان الرئيس مرسي الله تعالى يحفظه، مرسي كان إسلامي طبعا، كان شوف بعض المشايخ اللي يزيدوا عليه بيزيدوا عليه. فلما صار وقت الأذان بالبرلمان المصري بعد ما انتخب الإخوان بالبرلمان، صار بعض المشايخ صار وقت الظهر صار يأذن بالقلب برلمان، لك قوموا الناس سألوا لك يا أخي شو تأذن حتى إسلامي ولا شو تأذن؟ يعني هذا برلمان ما في داعي تأذن، بدك تقوم تصلي ومصلي في غرفة بتأذن. أعوذ بالله، يجب أن أعلن الحق منها على هذا المنبر. طيب راح مرسي وإجا السيسي، وين هذا اللي كان يأذن؟ كلهم اختفوا. صار الآن الحديث عن شو؟ مش الإعلان الحق، قالوا نحن في زمن الفتن، والنبي قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. قعدوا بالبيوت. هذا الإسلام بدون ما يشعر المشايخ إلا ما رحم الله، أنه لما يكون الارتزاق الوظيفة والمال بيد السياسيين ما نصير نحن رهن لهوى السياسي، نفور إذا فار ونخور إذا خار. بس كل بالفورة منبررها بالآيات والأحاديث، وبالخبر منبرره بالآيات والأحاديث. هذه المشكلة، هذا من تزيين الشيطان. لذلك يجب يا أهل الإسلام نرجع للأصل. الأصل أنه طلاب الشريعة يطلبوا مع علم الشريعة علم الدنيا نفس المقعد. وهذا بفضل الله بلشت الآن الجامعات تنتبه للأمر. عن الجامعة الإسلامية سمعت يعني نحن تخرجنا منها، بلشوا الآن عم يدرسوا مع الشريعة حديدة وكهرباء ونجارة وهندسة مع الشريعة. والآن بعض المعاهد في لبنان يفعلون هذا. ليش؟ لأن أنت شيخ بدك تطلع بعد 4 سنين، صار عمرك 30 سنة وما معك فرنك، وشو بدك تشتغل بالشريعة بالعلم؟ تقول أنا بصلي تعطوني هالقدي، وبخطب تعطوني هالقدي، وبكتب كتاب تعطوني هالقدي، هكذا بدك تعمل؟ ولا تكون نجار ولا حداد ولا كهربجي ولا مهندس، تكتسب بمالك تجعل هذه دعوة لله. مش لأنه محرم الارتزاق بالعلم، بس لأنه يخشى أنه أنت بسبب هذا الارتزاق تعتمد على السياسيين فتصبح في ركابهم وفي هواهم. هذا الخوف. لذلك يا أهل الإسلام فقط من باب التاريخ حتى يذكر التاريخ المسألة، ليس من باب الفخر. لما تفجر جامعنا عرض علينا السياسيين مشكورين أنه يبنوا الجامع من طقطق للسلام عليكم، حتى يوم تبع بعض الإخوة يقولوا لهم نحن ما بس بدنا المسجد، عندنا جنب مسجد ملاعب ومسبح وكذا وموقع كله نبنيه على حسابنا بشرط ما حد يدفع معنا ولا فرنك. وفوق هيك بفضل الله رفضنا. ليش؟ مش لأنه مالهم حرام، لا، بس لأنه نحن بنقول إذا هم أنفقوا على المسجد بعدين أخطأوا بخطأ ما بدك أنت تنصحهم؟ تقول هذا لا يجوز. لك أنت عم تحكي امبارح شبعناكم بالمسجد، ما نحن عملنا لكم الجامع، ما نحن عملنا لكم كذا. فحتى لا يكون لهم دالة على الدعوة وعلى المنبر، من شان قالوا لا، الله يجزيكم الخير يبارك بأموالكم، المصلون هم أولى أن ينفقوا على مسجدهم من غير المصلين. والحمد لله الناس ما قصرت، فضل من الله عز وجل، وبني المسجد كما جبين الحمد لله، ما احتجنا شيئا بفضل الله تعالى. فلذلك يا إخوة الإسلام كل الآن بلائنا في ضمور الدين، نفور الناس من الدعوة، هو هذا السبب جعلنا رقنا على أيدي السياسيين. فلما انحرف السياسيون سكت أكثر العلماء وأكثر المشايخ، والقليل اللي صار يتكلم صار كل قليلة وكثير منهم في السجون، وهذا كله بسبب جهلنا بالدين. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بس تتم للحديث اللي ذكرته، يقول الشيخ رشيد رضا أحد علماء القلمون عنا من الشمال رحمة الله عليه، كان عالم كبير، ماذا يقول هالكلمة؟ انتبهوا لهالكلمة أجملها. يقول: اعلموا أنه لا أفسد على الدين، لا أفسد على الدين من أن يجعل رزق العلماء بأيدي الحكام والأمراء. لا أفسد على الدين من أن يجعل رزق العلماء بيد الحكام والأمراء. لذلك اليوم لما نحكي عن رزق الإسلام ما تفهم بس المعاش، فلان بيعطي للشيخ 100 دولار شهر، ما بس هذا. إذا أنت بدك الآن تعمل قاضي بدك تروح عند السياسيين، تعمل مفتي عند السياسيين، تعمل مدرس فتوى عند السياسيين، ما بتروح عند المفتي الموجود، تروح عند السياسي، لأن هو اللي بيده السلطة، هو اللي بيقرر. الانتخابات يا أخي كيف بيقرر؟ لك ما هن عاملين المنتخبين كام واحد؟ 100 واحد 200 واحد كلهم جايبتهم إلا من رحم الله. فبقول لهم إذا بدو فلان بينتخبوا فلان، وإذا بدو فلان بينتخبوا فلان، الأمر بيدهم. إذا نحن كنا نطالب ولا نزال نطالب أنه أن تتحرر المؤسسة الدينية من أيدي السياسيين. المفتي ينتخب من المشايخ مش من أناس ما لهم علاقة بالعلم الشرعي، لك الرؤساء السابقين شو بدنا فيهم؟ من ينتخبوا المشايخ؟ الرؤساء السابقين ينتخبوا المفتي؟ شو دخلكم يا أخي بالمفتي؟ مثل ما السياسيين بيقولوا لنا الله يرضى عليكم ما تتدخلوا بالسياسة يا مشايخ، ما تتدخلوا بالسياسة، نحن نقول لهم الله يرضى عليكم ما تتدخلوا بالدين، ما تتدخلوا بالدين، خلي المؤسسة الدينية حرة، أئمتها ينتخبها رجالها، رجال الدين ينتخبوا أئمتهم، وتجار المسلمين ينفقون عليهم أو يعملوا أوقاف وكذا ينفقوا عليهم، أنتوا لا تنفقوا عليهم ولا تنتخبوهم ولا تتدخلوا أصلا بالدين حتى لا تفسدوا الدين كما أفسدتم الدنيا. اللهم ارحمنا إنك علينا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا للجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.